إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في معرض كلامه على تبويبه الذي بوب به هذا الباب بقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام. فاستدل لنا بهذه الآية التي بين أيدينا في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية إخواني في الله من باب الفائدة، هل تقرأ بالكسر إن الدين عند الله الإسلام أم تقرأ بالفتح أن الدين عند الله الإسلام؟ نعم، هي قراءتان يقرأها القراء لكتاب الله جل وعلا، وهي تعود إلى مسألة، وهي: هل هذه الآية هي تبع للآية التي سبقت والتي مضت، أم أنها آية مستأنفة جديدة؟ من هنا يظهر الخلاف بين القراء. طبعا الآية في قبل هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فمن أهل العلم وجمهور العلماء يرون أن قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام أنها آية مستقلة، بدليل أن الآية التي مضت انتهى معناها وفهم المراد منها، انتهى، ثم كان الدخول إلى آية جديدة، فيرون الكسر إن الدين عند الله الإسلام. بينما يرى الكسائي رحمه الله تعالى أحد القراء يرى أن الآية لا زالت لها تعلق بالآية التي مضت، فهي عندها من باب البدلية بدل، فيكون عنده الآية معناها شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، هكذا التأويل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إلى آخره، وأن الدين عند الله الإسلام، فيجعل هذه الآية تبع للآية القبلة، ولهذا فتحت الهمزة عنده في قراءته أن الدين. وأما الجمهور كما سمعتم يرون أن الآية مستأنفة جديدة فتقرأ بالكسر، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، فقول الجمهور قراءتهم إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية إخواني في الله نقف عندها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في قوله تعالى إن الدين، الدين هو ما يدين به الناس ويتقربون به، حتى أصبح هذا من ألفهم ومن عادتهم ومن طبيعتهم. وأصل الدين مأخوذ من الديدن، يقول هذا ديدنه، أي هذه طبيعته، هذه عادته، هذا ديدنه. ومنه دنته أي التزمته، فدان بكذا أي التزم بكذا. فالشيء إذا التزم به العبد، شيء أي شيء التزم به العبد فإنه يعد له دينا، ولهذا الدين عند الله جل وعلا هذه الأحكام والشرائع الذي يلتزمها العبد على نفسه أصبحت دينا. وقد يكون أي دين، سواء دين حق أو دين باطل، فلو أن أحدا من الكفار اعتنق مذهبا يعد هذا دينا في حقه. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكافرون قال: لكم دينكم ولي دين. فأي دين مع الكفار؟ الذي معهم، لأنهم التزموه، فالذي يلتزم شيئا ما يعد دينا، بل حتى أنظمة الحكم والقوانين الوضعية يعني تكون في اللغة تسمى دين، لأن أصحابها يلتزمون بها ويقررونها ويلزمون بها غيرهم، تسمى دينا. ولهذا ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف وفي قصته: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما معنى دين الملك؟ أي حكم الملك، وذلك في تعاملهم مع السارق إذا قبض عليه بتهمة السرقة، فقال دين الملك أي في حكم الملك. فالأنظمة والقرارات تعد دينا طبعا في اللغة لأنهم التزموها. وهكذا المبتدع، المبتدع والذي يتعبد الله جل وعلا بطاعات أو طقوس أو مراسيم، فإن ما يلتزمه لنفسه وعلى نفسه يعد دينا في حقه. ولهذا قد مر ذلك معنا أن أهل السنة عندما ينكرون على المبتدع ما هم عليه من بدع يستدلون عليه بقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسموا الذي يفعلونه المبتدع من اتخاذ من طقوس وعبادة تسمى دينا لأنهم يلتزمون بها. فتجد المبتدع يلتزم ببدعته سواء كان في طهارة أو في صلاة أو في تعبد أو في معاملة أو في غيرها من نواحي الحياة. لهذا البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة ذكر من عباراته البديعة قال: وكل بدعة ظهرت في هذه الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق، صغيراً يشبه الحق، فاغتر بها من لا يعرفها حتى أصبحت ديناً، حتى أصبحت ديناً. البدعة، البدعة، حتى تجد أن من المبتدعة من يدافع، من يناف، بل من يقاتل من أجل بدعته، لأنه يراها كالدين، يعاملها دين، يبذل في سبيل كل شيء، كل شيء. وهكذا الإنسان ما يكون من طريقته وسيرته وأخلاقه التي اعتاد عليها ويلتزم على المشي بها تسمى دين. يؤيد هذا المعنى ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام على دين خليله؟ بمعنى يكون يهودي نصراني؟ لا، ليس هذا المقصود. دين خليله بمعنى ما يكون عليه من طريقة من سيرة أنه التزمها. فما من أحد يلتزم شيئا فمن وقر في قلبه شيئا فاعتقده هذا دين، ومن اتخذ عملا وسلكه يعد هذا دينا بغض النظر حق كان أو باطل. إذن فقوله سبحانه وتعالى إن الدين أي الشيء الذي أنت تلتزم به، وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا انفكاك عنه عن تدينه، يبقى في كل حياتك تكون دائما وأنت تدين لله جل وعلا بهذا الدين الذي اعتنقته. ثم ففي قوله سبحانه وتعالى هذه الفائدة الأولى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام، الإسلام يقول العلماء أنه مأخوذ من أسلم أي دخل في السلم، ومعاني السلم والإسلام تدل على الخضوع والانقياد، ومنه فلان قد استسلم بمعنى انقاد لغيره، خضع وذل. فتأتي معاني الإسلام تدور حول أسلم وسلم واستسلم، وكلها تدور على هذا المحك، على الخضوع والانقياد، فدل على أن المسلم الذي يرتضي دين الإسلام دينا عليه أن يظهر هذه الشعيرة، شعيرة الاستسلام لأوامر الله، لا عناد، لا كبرياء، لا معارضة، لا تمرد على شرع الله. هذا ليس من صفات المسلمين لأنك مستسلم. أظهر يا عبد الله استسلامي. قد مر معنا عبارة الطحاوي كررناها في هذا المجالس، قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام، تثبت تتمكن إلا على ظهر التسليم والاستسلام. اظهر يا عبد الله الخضوع لشرع الله عز وجل، وتجد أن أحكام الناس تدور على الاستسلام. فمن استسلم لله وحده فهو المسلم، ومن لم يستسلم لله فهو كافر، ومن استسلم لغيره فهو المشرك. من استسلم لله وحده فهو المسلم، ومن لم يستسلم لله فهو كافر، ومن استسلم لغيره فهو مشرك. الاستسلام هي المناط، هي المناط يا عبد الله. ولهذا نعلم إخواني في الله على أن الإسلام ليس الدعوة يدعيها أحدنا بملء فمه ولا يظهر لها برهان في واقعه أو بطاقة، ديانته مسلم تنظر في شكله في واقعه في تدينه لا شيء، صفر على الشمال، هذا ما ينفع، هذا ليس بمسلم إن لم يكن يبرهن على دينه وتدينه لله جل وعلا باستسلام لشرع الله. ومن هنا إخوانك لعظم مذهب الاستسلام جعل هذا في تعريف الإسلام الشرعي. وقد مر معنا أن العلماء عرفوا الإسلام بتعريف وفيه والانقياد له بالطاعة، هذا من شروط الإسلام أن ينقاد المسلم لله بالطاعة، وإلا أنت لست مسلم، كما قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالمسلم يستسلم لله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك الانقياد له بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فلابد من التوحيد وهو رأس الأمر وكذلك الطاعة أن تنقاد لله، وإلا من لم يكن موحدا فليس بمسلم. وقد مر ذلك قديما لو تذكرون حول شرح تعريف الإسلام. ومما يذكر في هذا الباب من باب الفائدة ما يذكره أهل السير وأهل المغازي، يحسنه جماعة من العلماء في قصة وفد نجران من النصارى عندما قدموا على رسول الله، وكان منهم الأحبار والقسيسين، وكان منهم العاقب والسيد من كبرائهم، فقالهما نبينا أسلما، قاله لهما نبينا أسلما، فقالوا أسلمنا قبلك، قال أسلمنا قبلك، فقال عليه الصلاة والسلام كذبتما، لا إنما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما أن لله ولدا وعبادتكما الصليب، الشرك، هذا الشرك يمنعكم من الإسلام، إيش من الإسلام معكم وأنتم في حقيقة واقعكم تدعون أن الله اتخذ ولدا وأنكم تعبدون الصليب. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما أن لله ولدا وعبادتكما للصليب. فهذا الأثر يحسنه جماعة من العلماء. الفائدة الثالثة والأخيرة في هذه الآية إخواني في الله نستفيد من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الحصر هنا حصر، وهذا من أعظم أساليب الحصر استخدام إن المؤكدة، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء هو دين الإسلام، أي الإسلام العام من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نبي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فما أرسل ربنا نبيا إلا بالإسلام، ما أرسل ربنا نبيا إلا بالإسلام. فهذا نوح عليه السلام يقول عن نفسه وأنا أول المسلمين، وهذا يوسف عليه السلام يقول عن نفسه توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهذا عيسى عليه السلام يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهكذا قول موسى عليه السلام إن آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا في قصة أو في ما ذكر ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك. وهكذا يعقوب عندما جاءته منيته قال لذريته وأبنائه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك، إلى أن قالوا واشهد بأننا مسلمون. فجميع الملل الذي بعثت فيها رسل وأنبياء كلهم دعوا الناس إلى الإسلام، فهو دين الله سبحانه وتعالى، فما هناك دين غيره. وبهذا نعلم بطلان وكذب وافتراء من يتصور أو يقرر كحال بعض المتكلمة وبعض المفكرين ممن يدلل مثلا على أن هناك دين ارتضاه الله وليس دين الإسلام، كنظرية من يقول بتطور العقائد بأن العقائد قد تطورت، يقرر بعضهم هذه القاعدة يقول بأن الدين أول ما ظهر عبارة كان تعدد، ما معنى التعدد؟ أي تعدد الآلهة، كان هكذا اعتقاد الناس، ثم جاء قضية التثليث، ثم كانت قضية الثانوية، ثم جاءت قضية التوحيد. هذا كذب. أين هذه العقائد؟ ما الذي قررها؟ ربنا؟ حاشا، سبحانه ربنا ما قرر إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام ما يقوم إلا على التوحيد، هو أسه وهو أساسه وهو ركيزته. ولهذا يقول العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: دل، أي في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال: دل على أنه دين أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن قط ولا يكون له دين سواه، ودين الإسلام دين الإسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والأديان ستة، دين للرحمن وخمسة للشيطان، دين للرحمن وخمسة للشيطان. قال: فدين الرحمن هو الإسلام، هو دينه لا دين سواه. وقالوا: وأما دين الشيطان فهي اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين، أي على كافة صورهم من الملاحدة وغير ذلك من عباد الأوثان. قال: ودين الشيطان خمسة: اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا الباب، وإيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذا الباب واضح الدلالة. فقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام، ذكر مما ذكر من الأدلة قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إذن ماذا بقي؟ إذن ليس هناك دين مرضي إلا دين الإسلام، فوجب على جميع الخلق أن يعتنقوا هذا الدين. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.